بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعم برحمتك.
نعم، بدأ بالدعاء بتيسير الله، لأنه سبحان الله عندما يسلك المصنف كتابه أو ينظمه يحتاج إلى معونة الله، فقد تأتيه عدة معاني يرجحها لكن لا يوفق إلى المعنى المطلوب في الشرح، ولا يوفق، ربما إذا وفق للمعنى لا يوفق لطريقة العبارة التي تفهم عنه. فحينئذ بدأ مصنفه بالدعاء الله بالتيسير، فاللهم يسر لنا فهم العلم والإخلاص لطلبه، ويسر لنا العمل به والدعوة إليه والصبر والفوز بأفضل درجات، وأعم برحمتك، لأن معونة الله للعبد تكون برحمة منه، والعبد هو الذي يجني عن نفسه فيقطع رحمة الله عليه، كأن يقطع رحمه، كأن يخفق في موسم الخير كرمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الرحم: لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم فأمسكت بحق الرحمن، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: ألا أترضين أن أصل من وصلك يعني يا رحم، وأن أقطع من قطعك، أقطع من رحمتك؟ فالعبد هو الذي يجني عن نفسه بقطع رحمة الله عليه، ولله يرحم رحمة عامة الخلق، ويرحم رحمة خاصة أولياءه من عباده. فنسأل الله أن يرحمنا بأن يعيننا على طلب العلم وييسر لنا فهمه والعمل بمقتضاه مخلصين له الدين. اقرأ.
قال رحمه الله: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.
هذه تسمى خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما زيادة نستغفره هذا ما أعرف، الله أعلم، لكن خطبة الحاجة مشهور: إن الحمد لله نحمده وإيش
ونستعينه
بها نستغفره.
الحمد لله نحمده
ونستعينه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
نعم
عفوا، الذي إيه الذي كان في ذهني ونستهدي. عفوا، فنستهديه يقولونها كثير من الناس لكن ما تعرف بسند صحيح، وإنما إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذه تسمى خطبة الحاجة، وقد أهملها الخطباء اليوم. كل خطيب الآن صار همه يأتي ببراعة الاستهلال عند البلاغيين، وهي أن يشير في بداية خطبته إلى موضوع خطبة، وهذا لا بأس به، لكن الأفضل والأكمل أن يأتي بإيش؟ بخطبة الحاجة. فتجد بعض الخطباء يقول: الحمد لله الذي جعل الحج فرضا مكفرا للذنوب، تعرف أنه سيتكلم الحج، فهذه براعة استهلال كما كان يسموها أهل البلاغة واللغة. لكن الأحسن من ذلك أن يأتي الإنسان بهذه الخطبة التي مطلعها أو نحو مطلعها: جعل كافرا يسلم، لكن كان من أهل اللغة الذي تذوق معاني هذه المقدمة وهو ضمان والذي خرج حديثه مسلم في صحيح. ففي صحيح مسلم عن ضماد قال: دخلت مكة فسمعت صبيانها أو قال سفهاؤها يقولون محمد مجنون، وكنت أرقي من هذه الريح، يعني كان عندي قدرة على الرقية من الجن، فقلت لعلي أرقى هذا الرجل محمد فأرقيه، يعني يشفيه الله من الجن ومس الجن والجنون. فقال: فلقيته، فقلت له: يا محمد، الله المستعان، سمعت انك مجنون وانا ارقي من الجن، فهل لك ان ارقيك؟ فالنبي كان حليم لا ينتقد نفسه ولم ينزعج، بل كان في الدعوه في غايه التواضع، اللهم صل عليه. فقال: ان الحمد لله نستعينه، نعم، ونستغفره، أو كما هو، وقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، أو كما قال. فقال: سمعت كلام الشعراء، سمعت كلام الكهان، سمعت كلام السحرة، لم أسمع مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعره مما فيها من جواهر العلم والبلاغة والحكمة، هات يدك أبايعك. فجاء يرقي النبي، فكان هو المرقي، فرقي بكلمات النبي مباركات، فأسلم من كفر. بهذه المقدمة التي أهملها كثير من الخطباء ولم يعرفوا معانيها وقيمتها، فلم يستهلوا خطبهم بها، واكتفوا بالسجعيات، أشياء كثيرة لا تغني عنها والله. فقال: إن الحمد لله، اللهم صل عليه، أي المحامد كلها مستغرقة لله. واللام هنا للاختصاص ليس للملك، بل هنا للاختصاص، فإنها تكون للاختصاص على الأمر المعنوي، أما العين فتكون للملك، يقال: هذا باب، هذا الباب لمحمد. هذا الملك والاختصاص ملك. طيب، الذكاء والفطنة لعلي، هذا اختصاص ولا ملك؟ اختصاص. فحيث دلت النسبة على معنى فهي الاختصاص، حيث دلت على عين فهي للملك. فالحمد لله أي المحامد كلها مستغرقة مختصة بالله، فلا يحل صرف ذلك لغيره. فإذا قال الإنسان الحمد لمحمد صار كافر، بل يقال الحمد لله، نستعينه، نطلب عونه، السين والتاء الاستعانة للطلب عفوا، ونستغفره، لأن الإنسان إذا بدأ مثلا مهمته من كلمة يلقيها أو خطبة نكاح يتزوج، فيشرع له عند بدء الخطبة ذهب إلى أهل الفتاة يذكر خطبة الحاجة قبل أن يقول: أريد أن أخطب بنتكم على سنة الله لولدي فلان، فإنه لا بد له من المعونة والاستغفار. فإذا كان في خطبة فربما أتى الذنب فقطعوا عن خطبته فما يستطيع يكمل، يتذكر المعلومة لا يستطيع، ويأتي توكل أو اعتماد على نفسه يجعله يخفق، فيأتي الخطيب مثلا ما ذكر أن الله يعينه على خطبته فاعتقد أن مهارته، فينقطع كما قال ابن القيم، يبدأ يخطب ثلاث دقائق ثم ينقطع، يبي ينادي المعلومة في ذهنه ما يجد، جيب ورقة جيب شيء ما ينقطع خلاص. ليش؟ معاقب، لأنه كان يظن وهو يلقي الخطبة من حفظه من غير ورقة إيش؟ أن بمهارته يستطيع أن يلقي الخطبة، هو بمعونة الله فينبغي أن يتوكل على الله أثناء إلقاء الخطبة أن الله هو الذي ينادي له المعلومات التي درسها في ذهنه أثناء التعليم وحده ويعتمد عليه في ذلك. وذلك قال ونستعين، فحينئذ الذنب حتى لا يخفق، الاستغفار من الذنب حتى لا يخفق في مهمته، والاستعانة حتى لا يتوكل فينقطع عن العمل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الدليل أن النفس فيها شر يجب أن تستعيذ منه، فينبغي أن يلحظ الإنسان من نفسه شر النفس، شر الشيطان. فيستعيذ منهما. ومن سيئات أعمالنا، فمن استعاذ من سيء العمل وأعاده الله فإنه لا يعمل به، فلا يعمل بالغيبة ولا يعمل بالنميمة. من يهدي الله فلا مضل له، وهذا حق، فإن من شاء الله هدايته فلن يضله أحد، ومن يضلل من كتب عليه الضلالة لم فعله فإنه لم يهدي أحد. حتى النبي بنفسه ما استطاع يهدي أبا طالب، قال له يا عم يا عم قل كلمة وحاج لك به عند الله، ما هدي مع إخلاص النبي وقدرته على الفصاحة والكلام، ما استطاع. إنك لن تهدي من أحببت، وأشهد أي أقر إقرارا جازما أنه لا معبود حق إلا الله، وأكد ذلك بأنه لا شريك له، وأشهد أقر أن محمد رسول الله بعثه بالهدى يعني دين الحق، وأنزل عليه القرآن وجعله خاتم النبيين، ونطيعه حينئذ فيما أمر، وننتهي عما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع، ونعرف اسمه وقبيلته وأين بعث، وأن دعوته عامة، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. نعم اقرأ. طيب اقرأ الشرح.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى غفر له وجعل منزلته في عليين: هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كانت زواجا أو أي شيء مما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة ننبه على فقرات فيها، فقوله من يهدي الله فلا مضل له، أي من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق.
اللهم اهدنا ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح،
آمين. وقوله ومن يضلل فلا هادي له، أي من يقدر له الضلالة فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشله منها أم لا. وقوله أشهد، مع أن الأفعال التي قبلها لضمير العظمة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، قالوا لأن الإفراد يناسب التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد لله عز وجل، فالأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد، ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل.
هذا أحرى أن يوفق له المصنف، أن يصنف لا للشهرة ولا للتكثر، أن يصنف لحاجة الناس للتصنيف. فقد قال الرب لا إله إلا هو ألهاكم التكاثر، وجعل ابن القيم رحمه الله في تأويل هذه الآية التكاثر المشغل عن العمل مطلق في كل شيء، تكاثر بالأولاد، تكاثر بالأموال، تكاثر بمسائل العلم عند طلبة العلم، تكاثر بالتصانيف، هذا يلهي يشغل عن الحق. لكن شيخ الإسلام بيّن أنه ما كتب إلا ناس طلبوا منه لحاجتهم إلى أصول في التفسير تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن فهما صحيحا ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقوله ذلك ومعقول بين الحق وأنواع الباطل، فإن هناك تفاسير فسرت كتاب الله بالباطل كتفاسير الجهمية والأشاعرة كتفسير الزمخشري وغيره من التفاسير الذي جنح أهلها للرأي والفلسفة وطريقة الجهمية المنطقية وتركوا طريقة السلف رحمهم الله. ولذلك ذم علماؤنا كشيخنا بن باز رحمه الله لما قرئ عليه مقاطع من كلام سيد قطب قال يجب هذه الكتب أن تمزق، وذلك أنه تعرض في تفسيره لأولي العزم بعض أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام فقال عنه يعني تعرض في تفسيره لأشياء مخلة بالاعتقاد. وفي مصنفاته الأخرى عرف بالجرأة على الأنبياء فقال في موسى موسى معروف بالعصبية، موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج نسأل الله العافية. والله يقول يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان مما قال وكان عند الله وجيها. نعم اقرأ الشرح.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله يعني المؤلف بهذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب، وسببه سؤال بعض الإخوان أن يكتب له في هذا الموضوع، والتأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف حين يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب مثل سؤال بعض الناس له أن يكتب في هذا الموضوع المعين، فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال. فإن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف فيه فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا حكمه ويتعبدوا الله فيه على بصيرة. وكذلك قد يسأل عن أمر معين يقول المؤلف رحمه الله قواعد كلية، والقواعد جمع قاعدة وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، فهي الأساسات التي تعين على فهم القرآن، وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد في التفسير لتفسير القرآن.
يعني القاعدة في التفسير القاعدة يعني ما يبنى عليها غيره، ما يبنى عليها الفروع، فكقاعدة البناء. قاعدة في التفسير أنك لا تفسر كلام الله برأيك، كما جاء في الحديث الضعيف من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هذا صحيح معنى الحديث. بل القاعدة أن تفسر كلام الله أولا بكلام الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، فسر ما هذه الكلمات جاء في آية أخرى ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلاص عرفت، قد جعل ربك تحتك سرية، لا تقول سرية معناه كهف، سرية تجيب من رأيك. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم سدره وغيره قال سرية يعني نهر، إنا أعطيناك الكوثر، جاء في صحيح البخاري وغيره نهر أعطاني الله في الجنة. طيب ما تيسر تفسير القرآن والقرآن ولا القرآن بالسنة بأقوال الصحابة رضوان الله عليه. قال ابن عباس قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فإنكم كافرون، قال إذا جحد حكم الله فهو كافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. فبين أن الكفر هنا ليس حالة واحدة، هو كفر أكبر يخرج من ملة، بل قد يكون كفرا أكبرا وقد يكون كفرا أصغرا بحسب ما يكون في قلب الحاكم. هذه قاعدة. ولما ما مشى عليه جماعة التكفير اليوم والدواعش ماذا حصل؟ فجروا وكفروا، لم يمشوا على قاعدة التفسير. سمعوا أن الله قالوا ما نزل أخركم الكافرون، قال ولا كفار مرتدون، ولا يعمل عندهم كافر، ونساءهم سبايا، وهؤلاء اللي يصلون كلهم وثنيون، فصاروا يفجرون في المساجد. يرى أول ما يدخل يشوف يركع ويسجد يقول من جنس طواف أهل الجاهلية بالبيت بكاء وتصديق. أيه. فيدخل بالرشاش يضربهم هم يصلون كفار. طيب يصلوا يقول يصلوا طيب ما كانت صلاة، هذول كانوا أهل الجاهلية يفعلون العبادة لكن ارتدوا مرتدين. فيدخل يفجرهم بالمساجد ويدخل ويقتلهم ويسبي نساءهم لأنه ما عرف قاعدة في التفسير، الرجوع للسلف في فهم القرآن. نعم نعم.
قال رحمه الله: وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد في التفسير لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن. فالقرآن الكريم نزل لأمور ثلاثة: التعبد بتلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
أنا أريدك أن تعمل بهذا الأمر اللي كان عند السلف. من لي يومك هذا لك ختمة في شوال، ختمت في رمضان قرآن، ألم تختم في شوال أظنك؟ خاصة وقد وصينا إخواننا بالأمس على ترك هجر العبادة بعد رمضان لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا أريدك من الآن أول ما تفتح المصحف إذا رجعت بيتك أو بعد ما تقوم من النوم قبل الظهر وتبدأ تقرأ في وردك أن تعمل بهذا اللي كان عليه السلف. كل آية تقرأها انظر دلالتها ظاهرة، يعني أقيم الصلاة، آتوا الزكاة. طيب هذا يمكن تتمهل في تفسيرها، لكن إذا جاءتك آية غريب معناها ولا تفهم معناها اقرأ في التفسير، وحتى لا تتوهم أنك فهمت ذلك ظاهرا اقرأ تفسيرا مختصرا كاملا كالسعد، اقرأ كل الآيات اقرأها، لأن قد توهم أن معناها ظاهر وهو ليس كذلك. فكل آية تقرأها مر على تفسير مختصر، لكن ليس تفسير للإنسان مبتدع، لصاحب سنة يعرف الحديث والآثار وعمل الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: أما لفظ القرآن فلا يكاد يشكل على أحد أو يعثر عليه، لأنه يقرأه العامي والعالم والمتعلم، وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر، وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتأمل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المقام ومعرفة تفسيره ومعانيه، كل هذا من باب عطف التفسير أو عطف المترادف، كقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. وذلك لأن فهم القرآن ومعرفته أو معرفة تفسيره ومعانيه أمور متقاربة، وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني، ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم قد يقال: إن التفسير غير المعنى، فالتفسير تفسير اللفظ والمعنى هو ما يراد بالكلام، وسيأتي من ذلك أمثلة إن شاء الله. فالتفسير هو تفسير اللفظ فقط، كأن يفسر هذه الكلمة كما فسرها صاحب القاموس. فمثلا قوله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. تفسيرها اللفظي أن تقول: يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على قدرته مثلا، والمراد بها طلوع الشمس من مغربها. فهنا صار فرق بين المعنى اللفظي أي التفسير اللفظي والتفسير المعنوي الذي يراد. ولهذا فالقرآن يفسر على الناحيتين، تفسيرا لفظيا مطابقا للفظ فقط وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به، ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فالمهم أننا إذا أردنا أن نجعل العطف في كلام المؤلف على التأسيس لا على التوكيد والترادف، فنقول إن فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها، ومعرفة تفسيره يعني معنى اللفظ فقط ومعانيه.
مثل لو جاءك ضرب مثال القرآن: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. تأتي تقول التفسير اللفظي يستنقذوه، أي يطلبوه بعد أن ذهبوا به ويأخذوه. طيب هذا لفظي، لكن تقول المعنى أن الله ضرب المثال لبيان عجز الآلهة واستحقاقه للألوهية وحده لا شريك له، وأن ذلك أن الذباب حينما يلعق الدماء التي على وجوه آلهتهم عند الذبح لها فيطير بها، الآلهة لا تستطيع أن تستنقذ وتأتي بالدم الذي لعقته الذبابة فتسرى في بدنها، فهي عاجزة أن تأتي بهذا الدم مع يسير، مع أنه يسير. فكيف حينئذ تكفر بالواحد القدير وتشرك فتدعوها من دونه؟ فهذا هو المعنى. فهذا الأول هو تفسير اللفظ يستنقذوه، هذا معناه. نعم.
قال رحمه الله: فنقول إن فهم القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها، ومعرفة تفسيره يعني معنى اللفظ فقط ومعانيه، أي معرفة المراد به. وقوله: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، أفاد المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي، ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي المنقول شيء من الباطل، ففيه إسرائيليات كثيرة أدخلت في التفسير، وفيه أحاديث موضوعة وضعيفة أدخلت أيضا في التفسير، فاحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما يميز به الحق وأنواع الأباطيل. وقوله: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، أي سواء كان الدليل نقليا أم عقليا، لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف المنقول، وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن.
القرآن فيه أدلة عقلية، وهذه الأدلة فائدتها إقناع الكافر الذي لا يؤمن بالقرآن. يعني أذكر مثلا رافضي رأيته في أحد مساجد المنطقة الشرقية في جامعة فنون المعادن، كنت أدرس الهندسة قبل أن أدرس علم الحديث، فكنت في أحد المصليات فشفت رافضي ما شاف أحد في المصلى، أخذ راحته عاد في صلاته، وأنا كنت وراه من زاوية جاي يسلم، فلا ضربة 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 ضربة، جيته قلت وش ما الدليل على الخروج من الصلاة بهذا؟ إن الذي كان يخرج به عن النبي من الصلاة تسليم، حتى كان يسلم فيرى بياض خده إذا سلم، فمن أين هذا؟ ضربة ضربة ضربة. فاختصر لي الكلام أنه لا يؤمن بالسنة التي نؤمن بها نحن معشر أهل السنة. يقول: أنت عندك البخاري، ونحن يعني نكفر بالبخاري كل حديثه، نعم، ونحن عندنا الكافي كتاب خاص لنا. فمثل هذا الرافض الآن إذا جئت تقول له: قال النبي لا تسبوا أصحابي، أصلا لا ينظر لك بشيء من الكلام هذا، إن السند عنده فيه ملاعين كلهم، مسلسل بالملاعين ناصبة، فما يهتم بهالكلام. لكن لو تأتي الرافضي تقنع بالعقل أنه ما يؤمن بالحديث ولا بالقرآن ولا بالله، تقول له: هل مراد الله بخلقنا نشر الشريعة أم كتمها؟ نشرها للعمل بها من الرسل أم كتمها عند الرسول وحسب؟ يقول نشرها. طيب، فمحمد حينئذ صلى الله عليه وسلم، أمن حكمة الله أن يجعل حوله أصحاب خولة ملاعين؟ كيف تنتشر الشريعة؟ فينقطع الإسناد بملعون أو كذاب، فلا بد أن يكونوا أمناء ضابطين حتى تنشر الشريعة، ولا يكون طعن في حكمة الله أن يجعل صحبة نبيه ملاعين وكذابين وكفار. فحينئذ لعله يرجع. ففي القرآن أدلة عقلية، مثل لو كان فيها آلهة غيرها لفسدتها، هذا دليل عقلي. لذهب كل إله بما خلق، إله يقول أبي الساعة السابعة يطلع النار، آخر يقول العاشرة، ويكون اضطراب في الكون، ويكون ولا يكون هذا النظام الذي نراه، الشمس تطلع في وقت وتغيب في وقت، نظام يدل على واحد سبحانه. فهذه أدلة عقلية يواجه بها من ينكر القرآن والسنة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف المنقول، وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن، ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر في كثير من آيات القرآن الكريم، بل إن التدبر في قوله تعالى ليتدبروا آياته يدخل فيه المعنى العقلي الذي يدركه الإنسان بعقله.
فننتقل للكتاب الثاني، كتاب المسند. وصلنا الحديث رقم كم في المسند؟ ألف 1500.